من الصابرين إعادة مختصرة للثمرة. خلاص أنا استعجلت أنا في هذا الوقت الآن أتحرك. ومحصله أنه ناضي الثمرة للبحث عن المعنى الحرفي وهيئات الجمال. الجواب قيل بأنه توجد ثمرتان. لو قلنا بأن المعنى الحرفي خاص يعني الموضوع له خاص كما قال المشهور تظهر حينئذ ثمرتان. الأولى لو قال المولى سر من الكوفة وأنا لا أعلم أنه يريد الابتداء من أي نقطة من نقاط الكوفة، فهل يمكن إجراء مقدمات الحكمة عليكم السلام لإثبات أن الابتداء المطلوب الذي دلت عليه كلمة من دون اللي تدل علينا على الابتداء، هل يمكن أن أجري مقدمات الحكمة لإثبات أن ابتداء المطلوب هو ابتداء المطلق لا من نقطة أي لا من نقطة معينة؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ الثمرة هكذا تقول: إن قلنا كلمة من موضوع للابتداء الجزئي الخاص فلا يمكن. لماذا؟ لأن الجزئي لا قابل للتقييد ولا قابل للإطلاق. وإن قلنا بأن كلمة من موضوعة للابتداء الكلي كما هو مختار صاحب الكتاب فيمكن ذلك إجراء مقدمات الفكر. لماذا؟ لأن المفهوم الكلي قابل للإطلاق وقابل للتقييد. هاي ثمرة مهمة أيضا تبين، وحصيلتها أنه بناء على كون المعنى خاص لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة، وإذا كان عام يمكن. الثمرة الثانية ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري، فإن الشيخ الأعظم قال المولى إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، ظاهر هالكلام أن إذا هذا قيد المجيء إذا جاءك المجيء قيد علما للوجود يعني يريد يقول الوجود مش وقت موجود إذا جاء، وإذا ما جاءك ماكو وجود. هذا يعبرون عنه بالوجود المشروط أو الواجب المشروط. فظاهر هالجملة أن الوجود مشروع. طبيعي إحنا الوجود منين نستفيده؟ وجود الإكرام منين نستفيده؟ من هيئة سأكرمهم، هاي الهيئة تدل علينا على الوجود. أما المادة وهي ألف كاف راء ألف مين إكرام معي، هاي تدل علينا المادة على الواجب بالفعل في هيئة أو في مادة، فهي أسمع للأمر والمادة علينا من الدون على الواجب. فالشيخ الأعظم يختلف عن ظاهر هتشوف الليل المجيء قيد المن الى المجيء يعني الى مفاد الهيئة. ولكن يقول انا مضطر
شسوي
الى ان ارجع القيد
يعني مجيء
المن ارجع الى المادة يعني الى الاكرام الى الواجب. يعني معنى شيخي يجب شو وقت يجب تقول اذا جاءك تشتغل يجب شو وقت يجب من الان مو اذا جاء من الان لكن ماذا يجب يجب من الان الاكرام المقيد بالمجيء فالمجيء يخي قيد المن للاكرام هذا الذي يعبرون عنه اذا كان الوجود فعلي من الان والواجب كان استقبالي في المستقبل معلق يسمونه الواجب فرق الواجب معلق على المشروط ما هو ان الوجود الواجب مشروط قبل حصول الشرط وجود موكول اما في الواجب المعلق الوجود اكو لكن الواجب متأخر وهذه هي هكذا الشيخ الأنصاري قال أنا مضطر إلى إرجاع القيود على الكلام إلى المادة ليش؟ لأن الهيئة تدل علينا على معنى خاص الهيئة هي معنى حرفي والمعنى هي قلنا المعنى الحرفي هو تعبيرا عن كل عن مفاد الهيئة ومفاد الحروف يسمونه معنى حرفي مفاد الهيئة أمر خاص والخاص غير قابل إلا للتقييم ولذلك الشيخ الأنصاري ما عنده واجب مشروط هذا يكتب ترى إليه فالفائدة جدا مهمة كل واجبات عنده معلقة هذه الثمرة الثانية السيد قدس سرور يقول تدمطل باطلة ليش؟ المراد من كون المعنى الحرفي خاص مو بمعنى يصدق عليهم على كثيرين حتى نقول ما يقبل تريد ولا فتوى بل المراد من كونه خاص هو انه خاص بلحاظ طرفه متقول بما بلحاظ طرفه فنقول صرت من البصرة هاي من تدل على نسبة خاصة خاصة يعني شنو يعني قائمة بالخير والبصرة وصرت من الكوفة هم كلمة من الدول على نسبة خاصة لكن خاصة بأي معنى بمعنى متقومة بالخير والخير فخاصة بمعنى أنها متقومة بهذين الطرفين لكن قد تصدق على كثيرين كما إذا كان الطرفان كليين مثل البصرة فإن البصرة يا قلنا صغير من البصرة ويصير من الكوفة لكنها كلي لكن اسمين معناها قابل للصدق على كثيرين هذا الخلاصة ليس المقصود من كون معنى الحروف خاص هو خاص بمعنى لا يزرع لكن خلصة بخير عبارة دورة الأخصى قد يقال إن من ثمرات هذا البحث يعني بحث المعاني الحرفية وهيئات الجنس أن معناها خاص وعام قد يقال من ثمرات أن الحروف بالمعنى الأصولي الذي بالمعنى الأصولي شمع لأن الحرفي الحروف بالمعنى الأصولي لا قلنا قلنا يطلق علينا يشمل حتى الهيئات كيف تسمى معنى حرفي سواء كانت مدلولة للحرف أو مدلولة إلا للهيئة من ثمرات البحث هذا إذا ثبت أنها يعني شروف موضوعة في الوضع العام والموضوع له الخاص كما هو رأي المشهور فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص يعني جزء فإذا صار شيء يترتب ثمرته وعلى اعتبار قوله وعليه فلا يمكن أن يصير مقيد ولا يمكن أن يصير مطلق وعليه فلا يمكن تقييده بقرين خاص تقييده دون أن يصير القرين الخاص بأن شيء يقول سر من البصرة إذا كنت من وين وقم المقاطبة من هذه المقاطبة حيث القرينة صار المعنى جزئي. فإحنا نقول إذا المعنى كان جزئي مقابل بالقرينة أصل صار مقيد اشتباك للجزء. فإحنا المعنى الحرفي نقول إذا جزئي مقابل لتقييده من هذا المكان. ولا إثبات إطلاق بواسطة مقدمات فالتقييد ممكن لا الإطلاق. ليش؟ لأن التقييد والإطلاق من شؤون المعنى الكلي المفهوم الكلي قابل للتخصيص، يعني الذي يمكن تخصيصه إلى حفظ مثل رقبة، يمكن تخصيصه إلى رقبة مؤمنة ورقبة كاملة. أما زيت يمكن تخصيصه إلى فردين. هذه الفائدة الأولى. ثمرة ثانية، ومما يترتب على ذلك، على ذلك أن يكون المعنى الحرفي خاص. إذا قلنا معاني الحروف خاصة، ثمرة ثانية ما ذكر الشيخ الأنصاري قلنا إن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مصاد الهيئة، مثل إذا جاءك فأكرم، المجيء بحسب ظاهر الجملة علم يرجع لمصاد الهيئة، يعني للوجوب فصدنا من الهيئة يا هيئة هيئة أكرم اللي بتدور على الوجوب. إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مصاد الهيئة احنا مضطرين الى ارجاع علما الى المعدة، فلا بد من تأويل الظهور والقيد عنه والرجع الفيد علما الى المعدة كما وين في الجملة الشخصية اذا جاءت زيد فاكرم. فان ظاهر رأي الجملة اذا جاءت زيد فاكرم هو كون الشرط قيد علما لمدلول هيئة الجزاء. الجزاء ما هو الوجوب بعد، الجزاء هو فاكرم هو هيئة فاكرم بالعمل وجوب. فإن ظاهر الجملة كون الشرط قيد علما لمدلول الهيئة للوجوب. وحيث أن هيئة الجزاء موضوع لمعنى حرفي وهو جزئي، موضوع لنسبة خاصة، النسبة الخاصة الجزئية، فلا يمكن تقييده، فيكون الرجع علما إلى المادة. بس فلا بد لتأويل الضرور المذكور. شلون تأويله؟ برجع خد المادة، يعني علما الى الاكرام تشيخ للمعنى. يجب من الان ماذا يجب؟ الاكرام يا اكرام المقيد بالمجيء. فاذا قيل اذا جاءك زيد فاكرم، نريد نجيب مثال، دم الكلام بظهور الاولي، ظهور الابتداء لما نسمع اول ما اترق بهن ظاهر فيما ظاهر على ان القيد بالمجيء، على ان المقيد بالمجيء ما هو نفس الوجود مدلول هيئة الأمر في الجزاء. مدلول الهيئة ما هو؟ هو الوجوب. مدلول هيئة الأمر في الجزاء، الجزاء هو فأكرمه. هذا الأمر الذي موجود في الجزاء ظاهر الجملة أن قد يرجع إلى مدلول الهيئة إلى الوجوب. هو يقول مدلول الهيئة ما هو؟ هو الطلب والوجوب. فالمفروض بنحو المعنى حرفي، يعني كلمة هيئة فأكرمه تدل على الوجوب، لكن على الوجوب مو على مفهوم الوجوب، بل تدل علينا على الوجود بالمعنى الحرفي. الوجود بالمعنى الحرفي في اليوم الجديد يعني ماذا؟ النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، مو أنه يدل على مفهوم الطلب، مفهوم الوجود. ولا أشكال مفهوم الطلب، مفهوم الوجود ما هو الذي يدل عليه؟ كلمة وجود، كلمة طلب. هذه الكلمة تدل علينا على مفهوم الوجود، على مفهوم الطلب. أما الهيئة تدل علينا على النسبة الطلبية كما هي إن شاء الله دليل، وهو طلب الوجوب من فضل رسول معنا. فيكون الوجوب مشروطا، يعني هذا بحسب الظاهر، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط علما إلى متعلق الوجوب. متعلق الوجوب والواجب يا أخي، يعني الإكرام بعد، لا إلى الوجوب نفسه. فالنتيجة شخصيه فيكون الوجوب مطلقا، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني ما مقيد بالمجيء، يعني من الساعة موجود من الأول حتى قبل ما يجي. ومتعلقه، لكن متعلق، متعلق شنو متعلق الوجود؟ واجب يعني، لكن المتعلق يصير معلق مقيد، ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم حديث عن واجب معلق في الحلقة السابقة. قلنا مثال واجب معلق ياهو الحرج، فإن الإنسان
إذا حصل مالا من الآن فالوجوب من الآن موجود، لكن الواجب وهو الحاج معلق على مجيء أشهر الحاج. هذه ثمرتان كده، ولكن الصحيح هذا الجواب أن كلتا الثمرتين باطلة. ليش؟ لأن معنى كون الحاج في خاص مو بمعنى اللي يتصوره، بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، لأن الذي يستحيل فيه التقييد والإطلاق جزئيا جزئي بأي معنى؟ بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، مثل كي زيت لا يقبل الصدق على كثيرين فهو غير قابل للتقييد وغير قابل علما للإطلاق، بل لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو يعني المعنى الحرفي قابل لذلك، يعني للتقييد والإطلاق، بل قابل للتقييد والإطلاق تبعا لقابلية غرفه. يعني إذا طرفين كانوا كليات مثل من سر من البصر، إن طرفين كليات بصر على الآن وسر منها، فإن هذا يمكن التقييد يمكن الإطلاق. وإنما المعنى الحرفي جزء جزء بأي معنى؟ بلحاظ خصوصية الطرف، بمعنى كلمة من الدل على إنها نسبة متقومة بين سير وبصر، وكلمة من في ذاك المثال متقومة بالسير وشيء آخر وهو بالكوف، وهذا خاصة بهذا المثال. وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفها، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ على النسبة. مرهونة يعني شنو بطرفيها؟ يعني ممكن أن توجد، ما يمكن الحصول عليها، ما يمكن الحفاظ عليها، على حسب التفسير. ولا يمكن الحفاظ على النسبة مع تغير الطرفين، إذا راحنا الطرفين تجي نسبة جديدة بقى. أما هذه النسبة ذهبت وفنت، فكل نسبة متفوقة بطرفين، هذا معنى الجزئي. الكلام يقع في الأمر الذي هذا كنوان هكذا نقول، الذي يدل على الوجود تارة هو الأمر، مثل أعد غسلك، وتارة يكون الدال على الوجود جملة فعلية، مثل ما يقول لشخص أحدث في غسله، سيجاوب الإمام يعيد غسله، يعيد هذه جملة خبرية فعل مضارع بعد، مو فعل أمر، ما قال أعد غسله، قال يعيد غسله، هذه جملة خبرية مستعملة في مقام طلب، في مقام إنشاء. احنا بحثنا يا اخي يقع مرة حول القسم الاول، يعني حول الفعل الامر، مثل اعد اغتسل صلي، هذا يدل على الوجود، والدال على الوجود ما هو؟ فعل امر، سنسميه هذا يدل على الوجود بالمباشر. واما القسم الثاني هم نتكلم ان شاء الله عنه، وهو الجملة الفعلية المقصود بها الطلب، مثل يعيد يغتسل يتوضا وغيره. السؤال اليوم كلام في القسم الاول، يعني فينا في الامر، مو فينا في الجملة خبرية، لا في الجملة انشائية. فنقول احنا قارين قرأنا في الحلقة السابقة ان الامر عن الأمر هكذا تارة نطلقه ونريد به مادة الأمر، مادة الأمر، وأخرى نطلق كلمة الأمر ونريد بها صيغة الأمر. إذن الكلام يقع في تارة بلحاظ مادة الأمر وأخرى بلحاظ الصيغة. شو الفرق بيناتي؟ فمرة المولى يقول لك امرك بان تاتيني دائما امرك هاي امرك ايش بيها هي امر كلمه امر بيها فماده الامر هي هاي كلمه امر هاي كلمه امر امرك انت مامور اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم امرتكم الامر هي يسموها ماده الامر تمشي نفسها أن كلمة أمر تدل على الوجود وما تدل علينا على الوجود يعني المولى إذا قال لي قال لي اسمع أنت مأمور أو أنا أمرك بأن تفعل كذا وهو ما قال صيغة الأمر ما جاب إيش قال أمرك أمرك جاب مادة الأمر فانت مادة الامر خلي قدامه يساوي اي كلمة الامر وعدنا الصيغة الصيغة مثل من صيغة الامر اكل اشرب صلي نام ادرس هاي هاي كلمة امر ماكو بيها هاي نسميها صيغة الامر الدل على الوجود يوم الدل علينا على الوجود والجواب قبل ان نجيب نبين شيء وهو أن الطلب معناه اللغوي ماذا؟ الطلب معناه اللغوي راجع سأل الآن القواميس اللغوية طلب طلب شنو معنى الطلب؟ طلب هو السعي نحو مقصود فمثلا أنا أريد أن كلاس مان أقول يا علي أروح أن أجيب كلاس مان هذا سعي بعد أروح أن ورامن وراء المقصود وراء المطلوب هذا يسموه طلب يقال الشيخ يطلب الماء الشيخ يطلب الماء هذا السعي نحو المقصود يقال له طلب والطلب يا أخي مرة تكويني ومرة تكويني أقول يا علي أقول أجيب ماء برش جاي أحسن أخدم نفسك بنفسي أقول أنا أخدم هذا طلب لكن تكويني أنا أقول ومرة لا أتعجز ايش اقول ائتني بالماء ائتني بالماء هذا نسميه طلب لكن مو طلب تكوين يعني ما قلت انا اقول انا ما احكي نحو المقصود تكوينا وانما اوجدت الدافع والمحرك في نفس من في نفس ذلك الشخص الذي وامرته هذا يعبرون عنه بالطلب التشريعي إذن المقدار الذي عرفناه الآن إيش كيف المقدار الذي عرفناه ثلاث نقاط تقريبا هذه هي الاحتداث رجاء النقطة الأولية أن الدال على الوجود مرة ماذا هو الأمر ومرة يعني الإنشاء ومرة جملة خبرية هاي نقطة أولية النقطة الثانية الذي عرفناها على أنه الطلب مرة الطلب معناه هو السعي نحو مقصود وهذا مرة تشريعي ومرة تكوين هاي نقطتين النقطة الثالثة اللي عرفناها هي أنه عندنا مادة الأمر وعندنا صيغة الأمر وحينئذ نقول إذا عرفنا ذلك النقاط نجي نقول هل مادة الأمر تدل على الطلب ولا يعني إذا قلت لك أعمرك قل جيب لي ما أعمرك هاي مادة الأمر هاي تدل على الطلب ولا تدل بلا إشكال عليه من على الطلب فهي موضوعة علما للطلب بالتبعي سيدا قلت لك أمر انت شي جب ذهنك يعني أطلب منك فهي موضوعة لمفهوم الطلب في نحو المعنى الإسمي هم مو نحو المعنى الحرفي لأنه تبادر من كلمة أمرك يعني أطلب منك فهي تبادر الطلب لكن يا طلب الطلب من العالي وأما الطلب من غير العالي فلا يقال له أمر فلذلك الداني إذا قلنا للعالي أعمرك هذه خزرة أعمرك شنو أعمرك بينما العالي يقول للداني أعمرك فيتبين كلمة الأمر أي موضوعة للطلب لكن لا لكل طلب بل الطلب المين من العالي. ويا طلب هو الطلب الوجودي للطلب من العالي، ويا طلب الوجودي دون الاستحبابي، والدليل هو التبادل هذا في المادة. وأما في الهيئة، هيئة مثلنا، أقول لك اشرب ادرس صلي، هل يا أخي هم الدل صيغة الطلب، هم الدل على من؟ على الطلب، لكن مو على مفهوم الطلب. الفرق ده أمرك المادة الدل على من؟ على مفهوم الطلب، يعني أمرك يعني أطلب منك، هي طلب أمر بس شيء واحد. أما لما أقول صلي يدل على الطلب، لكن على النسبة الطلبية أو على النسبة الإرسالية أو على النسبة الضعفية وغير ذلك من التعابير، وإن كان التعبير الأخير بلا شيء من الحذاري ما المقصود، يعني معيفة هذا، ما المقصود أنه لما أقول صلي يدل على النسبة الإرسالية. أقول شنو النسبة الإرسالية؟ ما أعرف نسبة إرسالية، شو هذا في التعبير كبير، نسبة إرسالية إيه يا أخي؟ هاي النسبة الإرسالية هي نسبة بين الطالب وبين الشيء المطلوب. حتى لما تطلب فرشي تريد فلان شيء، هاي أكو نسبة وربط بيننا وبين بينك وبين الشيء المطلوب، هاي يسمونها النسبة الإرسالية. فإحنا نريد نقول الهيئة موضوعة للنسبة الإرسالية لا لمفهوم طلب. نعم ينتزع من هذه النسبة الإرسالية مفهوم، ليش ينتزع؟ ليش ينتزع مفهوم الطلب؟ لأجل أن النسبة الإرسالية هي نحو من السعي وراء المقصود، واحنا قلنا الطلب شنو هو؟ سعي وراء المقصود. فأنا لما أجيب هاي النسبة الإرسالية مش أقول لك صلي، هذا الإرسال نحو المقصود هو نحو من السعي، سعي مني من يطلب من الطالب مني، سعي مني نحو، لأن أنا سعي نحو المقصود شلون؟ مرة يفرض بأنه عظوما أنا بنفسي وأجيب الشيء، أجيب الماء، ومرة أقول لك ائتني بالماء، أرسلتك أنا نحو الماء، هل الإرسال هو سعي مني نحو المطلوب؟ فينتزع من الإرسال هذا عنوان الطلب، مفهوم الطلب. إذن اتضح لحد الآن أن هيئة الأمر لا تدل على مفهوم الطلب ابتداء، بل تدل عليه من؟ على النسبة الإرسالية. لكن بما أن النسبة الإرسالية ينتزع منها مفهوم الطلب، إذا راح الصيغ الصيغة دالة أيضا عليه من؟ بالتبع دالة عليه من؟ على مفهوم الطلب، لأنها دلت على منشأ انتزاعه. منشأ انتزاع الطلب شنو هو؟ نسبة الإرسالية، والدال على منشأ الانتزاع دال على الأمر المنتزع. هاي التعبيرات صارت كبيرة بعد. فالخلاصة خلاص تقريبا، فالخلاصة اتفاق على أن الهيئة تدل علينا على النسبة الإرسالية، وننتزع من الإرسال هذا الطلب، لأن الإرسال النسبة الإرسالية هي نحو من السعي وراء المقصود، فننتزع مفهوم الطلب. فالصيغة ابتداء ما تدل علينا على مفهوم الطلب، وإنما تدل عليه بالتبع. لذلك يقول ينقسم ما يدل على الطلب الى قسمين، قلنا الجملة انشائية وجملة خبرية. احدهما ما يدل بلا عنايه، قصد من بلا عنايه ابو، وهو الجمله الانشائيه كماده الامر وصيغته، هاي بعض ابتداء ان تدل عليه ان انقلب طلب على الوجود، وانما تدل عليه بالتبع. لذلك يقول ينقسم ما يدل على الطلب الى قسمين، قلنا الجمله الانشائيه والجمله الخبريه. احدهما ما يدل بلا عنايه، قصد من بلا عنايه ابو، وهو الجمله الانشائيه كماده الامر وصيغته، هاي بعد ابتداء ان تدل عليه من على الطلب على الوجود. والاخر ما يدل بالعنايه، مثل من كالجمله الخبريه. ليش انها بالعنايه؟ لان ابتداء هي ما تدل عليه من على الوجود، ابتداء ما تدل على الوجود، لكن بالعنايه. بل شلون بالعنايه دلت على الوجود؟ انا جعلت هذا الشيء كانما مفروغ عن وقوعه. لما يسال السائل الامام يقول له رجل شك بين الواحد والثنتين، شو يقول الامام؟ اعاده صلاته، جعل الاعاده امر ماذا؟ مفروغ عنه. فاذا جعل مفروغ عنه يعني الامام يريد يقول هذا الشيء واجب بعد الثاني. فلذلك الجمله الخبريه تدل على الوجوب وبنحو اقوى واحسن. انت صاحب الكفايه يقول ليش؟ لان المتكلم جعل الاعاده امر مفروغ عنه، لانما الاعاده بلا اشكال حاصله، فدلاله الجمله الخبريه على الوجوب صح تصير بشكل اقوى من دلاله الامر. ولكن ايضا السبب بالفعل المضارع تقريبا ما يجوز. والاخر ما يدل على الوجوب بالعنايه، ليش بالعنايه؟ فتكتب هذا التطويل الذي انا بينتم يحتاج، لانه ابتداء هي ما تدل على الوجوب على انشاء الوجوب، وانما تدل على الاخبار، لكن بالعنايه تدل اعلانا على الوجوب. هذا توضح كالجمله الخبريه المستعمله في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تبعا، مره فيما في الاول مره في الثاني، مره في الانشاء ومره في الاخبار. القسم الاول أول نجي نفسر الطلب، شنو معنى الطلب؟ قلنا لغة إلى راجعنا القوانين اللغوية، الطلب هو السعي نحو المقصود، وقسمناه إلى طلب تكويني وإلى طلب تشريعي. فإن كان سعيا مباشرا مباشرين كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير وتكييف الغير، أقول لك ائتني بالماء. إحنا أنا طلبي شلون صار؟ مو انا قمت، وانما بان كلفت الغير ان يجيب لي، طلبت من الغير ان يجيب لي، حركت الغير ان يجيب لي الماء، هذا يسموه طلب تشريع. هذا بينا. ثم ايش بينا؟ قلنا الماده ماده الامر بلا اشكال تدل على الطلب، لكن قلنا تدل على مفهوم الطلب من العالي والوجوبي. ايش رايك؟ ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، يدل على الطلب بالمفهوم الإسمي، يعني كلمة آمرك ندلولها ماذا؟ كأنه مش قايل أطلب منك، أطلب يا أمرك نفس الشيء حتى المسرى بفاتفة، فيدل على مفهوم الطلب. ولذلك يجعلون كلمة أمر وطلب من الكلمات المسرى بفاتفة. ولكن كلمة الأمر تدل على الطلب، مو كل طلب، لا بشرط أن يكون النين من العالي، ولكن ليس كل طلب، مو تدل على كل طلب، شيء آخر تدل عليه، بل الطلب التشريعي من العالي، طبيعي بعدين نجي نقول الوجوبي، بعدين نجي نقول هذا في المادة. نجي علما إلى الهيئة، راح نجي إلى الهيئة ترى الآن، يعني هيئة صلي، صم، زكي، نام، اشتغل وأنا ظاهر يعني. هاي يدل على الطلب يولا بني، لكن مو على مفهوم الطلب، وإلا على مفهوم الطلب يصير ترابط يكون دائما وبين من؟ بين الهيئة وبين الطلب، مع أنه ترابط ما أكو بينات، وإنما تدل على النسبة الإسلامية، نسبة الطلبية، لأن النسبة الإسلامية والطلبية المائية هي عبارة عن الألقى بين الطالب والمظلوم كما لا إشكال في دراسة الأمر على الطلب. ليش؟ وذلك لأن مفاد الهيئة فيها يعني في الصيغة هو النسبة الإرسالية نسبة طلبية. وأتكون فسر النسبة الإرسالية هي نسبة وعلاقة وربط بين الطالب والشيخ المظلوم. فإذا هي الصيغة مبنى على مفهوم الطلب، بل ينتزع من الإنسان مفهوم الطلب. ليش ينتزع؟ لأن هذا الإنسان هو محروم من السعي وراء المقصود، وكل سعي وراء المقصود إنه يسمونه طلب. والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث أن الإرسال سعي نحو، لما أرسلك نعم هذا إرسال إليك هو سعي مني، سعي نحو المقصود من قبلي عن المرسل. فتكون الهيئة دالة على الطلب، يعني على مفهوم الطلب، بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعي، منشأ انتزاع الطلب. شنو هو منشأ انتزاع الطلب؟ قلنا الإرسال لما تدل على النسبة الإرسالية، ومن الإرسال ننتزع مفهوم الطلب. اذا الهيئة راح تدل اولا على من الدل على النسبة الإرسالية، وبالتبع على من الدل على ما ينتزع منها. ماذا ينتزع من الإرسال؟ هو مفهوم الطلب. بل أكثر نقدر نقول، هذا بأثناء الشرح ما بين، بل أكثر نقول نفس الصيغة لعله تسمى طلب. نفس الصيغة هاي لما أقول لك تصلي، هاي الصيغة هاي يقال هذه الصيغة طلب، يصلي هي طلب، باعتبار أن نفس الصيغة هي نحو من السعي مصداقا من السعي وراء المقصود، فهي من مصادق السعي وراء المقصود، وكل سعي يقال له طلب. كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود صدرت من عدي لأجل أن يحصل مقصودي، فنفس الصيغة تكون مصداق حقيقي علما، فرد حقيقي علما للطلب. ليش؟ لأن نفس الصيغة يصدق عليها أنها نحو من السعي وراء المقصود، لأنها يعني الصيغة سعي نحو المقصود أو نحو من السعي وراء المقصود على يد. ومما اتفق عليه المحصلون إلى آخره. يقول قدس سره ثم إنه لا إشكال في أن مادة الأمر وصيغة الأمر هنا يدل إعلاما على الوجود، ظاهرات فيمن في الوجود، لكن وقع الكلام في منشأ هذا الظهور ما هو؟ من أين نشأ هذا الظهور؟ كيف صارت الصيغة؟ لما أقول لك صلي هذا ظاهر في الوجود، هذا الظهور من أين نشأ؟ ولما أقول لك عامرك إذا اشتغل يدل على طلب الوجود، هالدلالة هذا الظهور من أين نشأ؟ وجدت عدة تفسيرات لبيان نكتة هذا الظهور. النكتة الأولية ما بنى عليه المشهور من الأصوليين مثل صاحب المعالي، مثل أخند الخراساني، مثل المشهور مثل الكتب القارية، بنوا أنها الظهور ناشئ من الوقت. يعني الأمر، مادة الأمر أو صيغة موضوع علما للوجود، فلأجل وضعها للوجود حصل هذا الظهور في الوجود. فمنشأ الظهور ما هو؟
هو الواقع. إذا سألناه قلنا لهم من قال بأن الصيغة أو المادة موضوعة للوجوب؟ شنو دليلكم؟
صح المعاني شي جاوب؟ أخذ الخراساني شي جاوب؟ يقول التبادل. وجيب أكثر بمثال أطول.
فإن المولى لو أمر عبده وقال له،
هذا المثال الطويل ترى ما يحتاجه،
اشتري اللحم فلو لم يشتري اللحم عد مذموما،
تبادر إلى الذهن أنه يجب عليه شراء اللحم ولو لم يشتري
عد مذموما.
هذا التبادل احنا قارين علامة من؟ علامة الحقيقة، يدل على أن الصيغة أو المادة موضوعة علما والوجود. فخلاصة القول الأول شي يقول؟
يقول على أنه
قاعد أكرر،
يقول بأن منشأ الظهور هو الواقع،
ودليلنا على أن الصيغة أو المادة موضوعة للوجود والتبادل. هذا القول.
القول الثاني للمرجى النائي وتبعه على ذلك السيد الخوئي حفظه الله،
الشيخ المظفر في أصول المظفر، هم يبني اللي بيقارئ أصول المظفر هذا الموجود يبني عليه من على هذا الرأي.
يقول الوجود ينشأ من حكم العقل لا أنه ينشأ من الواقع.
يعني شنو من الواقع؟
يعني يقولون المولى لما يطلب من عدي
أنا أجيب له ماء، يقول لي ائتني بالماء،
مرة يرخصني في التاكل،
شي يقول لي؟ يقول لي شيخنا إذا ما تريد تقوم
هم يخالف
إيه؟ أنا صدر ترخيص من قبل
مولى، ترخيص من
في التاكل،
ومرة مصدر الترخيص. فإذا صدر الأمر ولم يصدر ترخيص العقل يحكم بالوجوب،
فالوجوب من ناشئ حينئذ؟
من حكم العقل. عندما يصدر الطلب ولم يقترن به الترخيص،
نعم لو اقترن الترخيص فلا يحكم العقل بلمن؟
بالوجود.
فمنشأ الظهور هو حكم العقل، فدلالة الأمر على الوجود دلالة عقلية لا وضح. لتخيل هو يقول
علي
يتكلم الغنائين يقول بلي هذا حظه تنطبق المقدار.
ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا،
تقريبا اتفقوا
اعلاما
بلي، ومما اتفق عليه الأصوليين دلالة الأمر أن الأمر يدل بما توحد عن المادة مثل آمرك، عن الهيئة مثل صلي وصم وزكي وأتني بالماء، عن المادة هم لا يدل على الوجود،
متفقين هذا عليه
يعني بسبب التبادل، بحكم التبادل، بسبب التبادل وبسبب بناء العرف العام. عرف العام شنو العرف العام؟ يعني ظن العرف ماذا؟ زي الناس، وعندنا عرف خاص مثل عرف ماذا؟ أهل النحو، عرف من؟ أهل الطير، عرف من؟ أهل الهندسة، عرف من؟ أهل الفقه، أهل الأصول، هذا اسمه عرف خاص، وعندنا عرف عام. عرف عام يعني ماذا؟ دول أهل السوق. إذا تطلع بره دول أهل السوق يسموهم العرف العام. إحنا هم ما إذا كل واحد من عندنا ننظر له لا بما أنه قاعد يدرس، يعني يجرد ماذا نفسه عن هالتحقيقات والتدقيقات أو يرجع إلى فليقته
العرفية هم تصير منين؟
من العرف العام. فإذا المادة والهيئة تدل على الوجود بسبب التبادل وبسبب بناء العرف العام، يعني العرف العام دول أهل السوق يبنون على أن الهيئة تدل والمادة تدل على الوجود. على كون الطلب الصادر على كون متعلق بدلالة دلالة الأمر على الوجود بحكم التبادل، لا العرف ما متعلق، وبسبب بناء العرف، بسبب بناء العرف العام، بناء العرف العام علما أهل السوق علما، على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر، إذا صدر للأمر يوم بمادة الأمر يوم بهيئة الأمر، بناء العرف العام على كون الطلب الصادر شنو؟
وجوبا، يبنون على انه ماذا؟ هذا الطلب طلب وجوبي.
وانما اختلفوا في توجيه هذه الدلاله وتفسير هذه الدلاله، ظهور من النشا. القول الاول
نائب بن عمير بن صاحب المعالم صاحب الكفايه وغير ذلك،
ان ذلك بالوضع، بمعنى ان لفظ الامر موضوع للطلب، ما للطلب الوجوبي الناشئ من داعي لزوم. هذا لفظ الامر، لفظ الامر يعني ماده، لفظ الامر يعني الماده، وصيغه الامر موضوع علما للنسبه الارساليه، لكن الناشئ من ذلك يعني من داعي لزوم. دليلهم شنو؟ هو التبادر. دليل هو التبادر مع ابطال المناشئ الاخرى. طبيعة مجرد التبادر مع وجود المناشئ الاخرى ما يكفي، لابد ان نبطل المناشئ الاخرى او نحصر المنشا ديما، بالتبادر يفوت الوقت مع ابطال سائر المناشئ الاخرى المدعات لتفسير هذا التبادر. مناشئ اخرى مثل من؟ القول الثاني ما ذهب اليه محقق النائي من ان ذا قلنا وتبعه السيد القوري الشيخ محمد بن مظفر، من ان ذلك بحكم العقل، بمعنى ان الوجود ليس مدلولا للدليل اللفظي.
ايه
مو نفس اللفظ يدل على الوجود،
لا
كما كان يقول القول الاول، وانما مدلوله شنو؟ هو مدلول الامر،
مدلوله هو الطلب
فقط، مو طلب الوجود، طلب. وكل طلب ما يقترن بالترخيص في المخالفه العقل يحكم،
يحكم العقل بالوجود مثل
ذلك، وبهذا اللحاظ يتصدق.